والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل ما وقد عرفتم من بحث الإجماع المتقدم أن الإمامية عندما يستدلون بالإجماع إنما يستدلون به مجاراة لأهل السنة، وأن الإجماع بنفسه عند الإمامية لا قيمة له أصلا، بل المدار على كشفه عن رأي المعصوم. فالحجة في الحقيقة رأي الشارع للإجماع، وعلماء السنة اخترعوا الإجماع لتصحيح ما وقع في الصدر الأول من الإسلام بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبيعة أبي بكر، واجتهادات مخالفة للنصوص صدرت عنهم، أوقعت علماء السنة في ورطة لتصحيح هذه الاجتهادات. إذن من هنا يتبين لنا أن الإجماع إنما اخترعوه لتصحيح تلك الاجتهادات، فقالوا إن إجماع الصحابة حجة. طبعا تقدم في بحث الإجماع إجماع من حجة، هل إجماع الأمة، إجماع الصحابة، إجماع علماء في مصر واحد إلى آخره، ولكن الآن الكلام على إجماع الصحابة. قالوا بأن إجماع الصحابة حجة، الاجتهادات التي كانت موجودة في عصر ما بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن من القياس، لأن كلامنا احنا في أنه الدليل على حجية القياس. قالوا الإجماع، الاجتهادات الصادرة منهم بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت من قبيل القياس. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا القياس بحدوده، كما ذكره ابن حزم حيث ذكر أن القياس حدث في القرن الثاني فصار مثارا للنزاع بين العلماء كما سنطبق إن شاء الله. وفي موضع آخر ابن حزم ذكر أن القياس بدعة، بل الغزالي ذكر أن اجتهادات الصحابة هو لم يستطع أن يثبت أنها من القياس من حيث التطبيق على القياس وعلى حدوث القياس التي طبعا وضحت في القرن الثالث الهجري. الغزالي عندما ذكر اجتهادات الصحابة ولم يستطع أن يثبت أنها من القياس قال إنها من القياس. هذا عجيب، لماذا؟ هذا لأنه أحسن الظن بهم، قال مو معقول أن يعملوا برأيهم المحض من دون مستند، فلا بد أن يكون من القياس. لكن أنا ما عرفت أنه كيف تكون هذه الاجتهادات القياس. المهم هنا أن هو عرف هل إجماع الصحابة قد انعقد على الأخذ بالقياس أم لا، لأنه لو انعقد يكون القياس حجة على مذهبهم، ويكون من الظنون الخاصة الخارجة من تحت عمومات الآيات الناهية عن العمل بالظن، كما نحبط انعقاده على العمل بالقياس. أولا هذه الاجتهادات التي صدرت من بعضهم لم يثبت كونها من القياس، حتى أن الغزالي يقول أنا لا أعرف كيف تكون هذه من القياس ولكن أحسن الظن بهم. إذن هذه الاجتهادات كانت رأي محض في مقابل النصوص وفي مقابل قول الله وقول الرسول، كما سيأتي متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، هذا بعد قول الخليفة. فبالتالي هذا أولا، وثانيا القول الصادر من بعض الصحابة عملا برأيه سواء كان مستند إلى القياس أو لم يكن مستند إلى القياس ما ثبت موافقة جميع الصحابة له، كي نقول بأنه إجماع الصحابة على القياس. يعني حتى لو تنزلنا وقلنا كما قال الغزالي بأنه نحسن الظن بهم ونقول أنه من القياس، مع ذلك لم تثبت موافقة جميع الصحابة على ذلك كي نقول بأن الإجماع دليل على القياس وعلى العمل بالرأي. وهذا طبعا ذكره ابن حزم الذي أنكر وجود الإجماع من الصحابة على العمل بالرأي، وقال أن الإجماع الذي هو صادر من الصحابة، يعني إجماع الصحابة جميع الصحابة، انعقد على ماذا؟ على خصوص وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وهي من الضروريات لا تحتاج إلى إجماع. فبالتالي لم يعثروا على إجماع من جميع الصحابة. الحاصل العمل بالرأي قد ثبت عند جملة من الأصحاب كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ونفر قليل من الصحابة، لكن هذا النفر هذا لا يجدي. لماذا لا يجدي؟ يعني لا ينفع، لأن الدعوة أن جميع الصحابة قد أجمعوا على العمل بالرأي والقياس، فلا ينفعنا أن نقول أن هناك نفر قد عملوا بالرأي وهذا يكفينا. هذا لا يكفي، لا بد من إحراز إجماع جميع الصحابة. لكن قد يقول قائل كما ذكره المصنف، يعني هكذا نقول إن الإجماع وإن كان من نفر قليل من الصحابة كالعشرة والعشرين مثلا، خلنا نفرض 20 واحد أنه عملوا بالرأي وحصلنا إجماع من 20، لكن هذا المعترض الذي يريد أن يثبت الإجماع، كيف يريد أن يثبت الإجماع؟ يقول لكن سكوت باقي الصحابة مع وجود العمل بالرأي بمرعى منهم ومسمع تقرير وموافقة منهم على ذلك، وبهذا يتحقق إجماع الصحابة المركب من إجماع عملي من 10 و20 وسكوت الباقين الذي هو تقرير وموافقة، وهذا يكفينا. المصنف يقول أولا التقرير كما تقدم إنما يكون، يعني السكوت يكون من المعصوم الذي لا يخطئ، على الأقل لا يخطئ في ساحة الشرع. الآن البعض يريد أن يقول أن الأسماء المطلقة غير ثابتة، الأسماء فقط في مقام أنه الساحة الشرعية، نقول على الأقل أن يكون معصوم ولا يخطئ في ساحة الشرع والدين، هذا الذي يكون تقريره وسكوته حجة، هذا أولا. وثانيا غير المعصوم وإن كان صحابيا، هذا سكوته قد ينشأ من عدة احتمالات كالخوف، المداهنة، الجهل ونحو ذلك من الأمور، هذه ثانية. وثالثا من يقول بأنهم سكتوا؟ من أين لنا أن نعرف أن بعض الصحابة لم ينكر ذلك؟ قد يكون الإنكار موجود ولكن أخفي علينا، فبالتالي لم يصل إلينا لأنه لم تكن بأيديهم السلطة، بالتالي أنكروا ولم يصل إلينا هذا الإنكار. هذا كله في سكوت الباقين اللي استدل فيه. الوجه الثالث للمنع هو أنه من يقول أن الباقين قد سكتوا وقد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود، نعم، وغير ابن عباس وابن مسعود تخطئة العمل بالرأي كما ذكره المصنف. إذن الإجماع لم يثبت، لو ثبت لكان دليلا على حجية القياس على مذهبهم. الدليل الأخير هو الدليل من العقل. دليل العقل هكذا نبينه، أولا يعتمد على، طبعا تقريب دليل العقل يعتمد على 3 مقدمات. المقدمة الأولى أن نقول أولا لا ريب في أن الحوادث والوقائع الجزئية لا نهاية لها، فهي لا متناهية، كثير من الحوادث والوقائع الجزئية زين نعلم بحصولها، قد يكون حتى في اليوم الواحد تتجدد أمور كثيرة. ثانيا، المقدمة الثانية، أن ما ورد في الكتاب والسنة ورد في بعض هذه الوقائع اللي كانت موجودة في زمان التشريع، ولم يرد في جميع الوقائع التي حدثت بعد زمان التشريع. ليش؟ لأن النصوص محدودة ومتناهية. فبالتالي ثالثا، المقدمة الثالثة، يستحيل أن يستوعب المتناهي، يعني النصوص الشرعية، ألا متناهي اللي هي الحوادث الجزئية والوقائع المتجددة نتيجة هاي المقدمات الثلاث، حيث أن النصوص لم تبين لنا الحكم الشرعي في جميع الحوادث، زين حتى الحوادث المستقبلية. فلكي نسد هذا النقص لابد من وجود مرجع لمعرفة الأحكام، وليس هذا المرجع إلا هو القياس، وبهذا نثبت بأن القياس حجة من الدليل العقلي. الجواب على هذا الدليل العقلي، أولا هذا جدا ضعيف، هذا الاستدلال جدا ضعيف للغاية وشاذ لحد النهاية. لماذا؟ كما يظهر في الجواب أن هذا الاستدلال أولا صادر ممن لا معرفة له في عملية استنباط الأحكام الشرعية، وثانيا ليس وظيفة الشارع بيان الحكم الشرعي في الجزئيات، الشارع وظيفته بيان الكبريات. نحن لو لاحظنا الكتاب والسنة لوجدنا عمومات ومطلقات وكبريات كثيرة هي الأساس لاستنباط الحكم الشرعي. هذه السيرة مو عند الشارع فقط، بل سيرة المقننين للقوانين في جميع العالم. لا يعقل أن يأتي المقنن ويلاحق الأمور الجزئية. الآن أنا بضرب لكم مثال، لاحظوا الآن عندنا لدينا رواية صدرت من زرارة، هذه الرواية هي الأساس لقاعدة تسمى قاعدة التجاوز. لاحظوا زرارة عندما سأل، يسأل عن الجزئيات، رجل شك في التكبير وهو في الركوع، هذه جزئية، الإمام قال له يمضي. ثم سأل رجل شك في القراءة وهو في الركوع، قال له يمضي. وأخذ زرارة يذكر جزئيات الصلاة والإمام يجيب، ثم الإمام توقف. أعطاه الإمام قاعدة كلية وهي كل شيء، يا زرارة كل شيء قد جزته ثم شككت فيه فشكك ليس بشيء. خذ هذه القاعدة، خذ هذه القاعدة وطبقها على جميع الجزئيات، وكذلك في المسائل المستحدثة. الآن أنا أذكر لكم مسألة، في مسألة استئجار الرحم، هنا في مسألة استئجار الرحم قالوا هل الأم هي صاحبة البويضة أم التي احتضنت الولد وولدته؟ السيد الخوي رحمه الله زين في جواب هذه المسألة استدل بالآية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وحكم بأن الأم هي التي حملت بالولد وولدت الولد. وكذلك عندما تجددت حادثة كالتأمين وظهر التأمين في هذا الزمان المتأخر، الفقهاء أدخلوه تحت أنه مسألة الهبل معوضة. إذن هذا الاستدلال استدلال سقيم، وليس وظيفة الشارع أن يلاحق الناس ويعطي أحكام لأنه وقائع جزئية وحوادث جزئية، بل وظيفة الشارع كمشرع وفقيه القانوني كمقنن أن يعطي الكليات، وعلى الفقيه وعلى الإنسان أن يطبق تلك الكليات على جزئياتها أو على صغرياتها. طيب، نأتي إلى مسألة مهمة الآن، هي هذه أهم شيء في هذه المسألة التي بحثناها في القياس، وهو البحث في منصوص العلة. نحن كنا فيما سبق نقول إن منصوص العلة من أنواع القياس وأنه حجة. هذا الكلام غير صحيح أصلا، بس إحنا كنا نقوله من باب أنه لكي نمهد الطالب ونجعله يفهم بأن منصوص العلة من أنواع القياس، لكي إذا أتى إلى البحث في منصوص العلة نبين له خطأ هذا القول. الحق أن منصوص العلة ليس من القياس في شيء، يسمى قياس لكن تسميته بالقياس ليس المراد منه القياس الاصطلاحي. منصوص العلة إنما هو من الظواهر، وحجيته مستسقات من حجية الظواهر. الآن أنا أبين لكم، تارة نواجه نص مفاده لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وأخرى نواجه نص مفاده هذا العنب حلو لأنه أسود. الآن ما الفرق بين المثالين؟ لاحظوا في المثال الأول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، ماذا نفهم؟ نفهم أن الإسكار علة عامة لتحريم الشرب، وأن موضوع الحكم في النص وإن كان خاصا وهو الخمر، يقول لا تشرب الخمر، إلا أن الظاهر هو أن موضوع الحكم في الحقيقة عام يشمل الخمر وغير الخمر، فيكون الخمر من باب المثال. أعطيك مثال آخر، لو قال المولى لعبده لا تدخل أخي علي لأنني مريض، هنا وإن كان مورد المنع هو أخو المولى، إلا أن الظاهر أن موضوع المنع عام يشمل الأخ وغير الأخ، وكأنه يقول لعبده لا تدخل علي أحدا لأنني مريض، حيث أن الحكم لاحظوا انقلب من كونه خاص. شلون انقلب من كونه خاص؟ ومو هو قال لا تشرب الخمر، الخمر موضوع خاص، كيف انقلب؟ نقول انقلب إلى كونه عام، يعني موضوع الحكم وإن كان خاص لا خاص في الخمر لكنه انقلب وأصبح عاما، فنحن نأخذ بظاهر هذا العموم. لماذا؟ لأن الظاهر حجة كما تقدم. هذا هو المثال الأول. طيب المثال الثاني لماذا لا يكون من قبيل المثال الأول؟ نقول لا، المثال الثاني هنا ماذا كان المثال؟ هكذا، هذا العنب حلو لأنه أسود. أقول العلة هنا لأنه أسود، هل يمكن أن نفهم كما فهمنا من النص الأول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، نفهم بأن العلة عامة يعني كل شيء أسود فهو حلو؟ هذا ما يمكن أن نفهمه. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون في ذكركم بأن العلة بنفسها، العلة بنفسها تخصص وتعمم، يعني هذا نفهمه من الظاهر لأن نحن نتحدث في حجية الظواهر. الظاهر اختصاص العلة هنا في مثال هذا العنب حلو لأنه أسود، اختصاص العلة بماذا؟ بخصوص العنب الحلو، يعني شوفوا سواد العنب إلا لكون العنب حلو، إذن العلة خاصة بالعنب، يعني العلة إنزين خاصة، يعني العلة ما هي السواد، خاصة بالعنب، فبالتالي لا يمكن أن نفهم التعميم. طبعا سيأتي مزيد شرح أثناء التطبيق. ثم بعد ذلك ذكر المصنف قياس الأولوية. قياس الأولوية الحال فيه كالحال في منصوص العلة. كنا نقول أيضا فيما سبق أن الأولوية من أنواع القياس وأنه حجة. الحق أن الأولوية ليست من القياس، الأولوية من الظواهر، حجية الأولوية مستندة إلى كبرى حجية الظهور. لماذا؟ لأن قياس الأولوية هو الذي نعبر عنه بمفهوم الموافقة، ويصطلح عليه بفحوى الخطاب. أوضح مثال له، طبعا دائما نمثل بهذا المثال: ولا تقل لهما أف. هنا لفظ أف له ظهور. بماذا؟ بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. يعني شنو؟ الحكم هو النهي عن إيذاء الوالدين بكلمة أف، فالذي هو أولى كالشتم والضرب ونحو الشتم والضرب يكون منهيا عنه لاستلزام ذلك الإيذاء الشديد للوالدين. من هنا نعرف السر في تسمية الأولوية المستفادة من الظهور بفحوى الخطاب. راح تشوفون في كتب الاستدلال يستدلون بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب هو قياس الأولوية، وهو مفهوم الموافقة. لماذا أطلقنا عليه فحوى الخطاب؟ لاحظوا هذا المثال: لو قال شخص لآخر اسكن في داري، فإن هذا القول ظاهر بالإذن باستخدام الحمام مثلا وبقية المرافق بالفحوى. إذن شرط الأخذ بالأولوية هو أن ينعقد ظهور للكلام بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم. نأخذ مثال آخر كما في الآية الشريفة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. زين، هنا بنقيس قياس الأولوية. طبعا هو ليس قياس، وإنما هو أخذ بالظهور. الكلام ظاهر في أن الذي يعمل الخير القليل اللي هو مثقال ذرة خيرا يرى. فالذي، شوفوا ظهور الكلام، فالذي يعمل الخير الكثير أولى بأن يرى الخير الكثير. فإذا الأولوية بوحدها لا تكفي، بل لا بد من انعقاد ظهور للكلام بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أعلى، عفوا، فيما هو أولى في علة الحكم. الآن شوفوا المصنف ذكر رواية أنا كنت سأتركها للتطبيق ولكن لا بأس. أبان بن تغلب، نعم الرواية هنا، أبان سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن دية قطع أنه أصابع المرأة لو كان الجاني هو رجل. قال، سأل الإمام، قال ماذا تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ الإمام قال له 10 من الإبل. أبان قال له 2، قال له 20، قال له 3، قال له 30. زين، هني لو إحنا أخذنا زين بالأولوية بوحدها، شوفوا لو أخذنا بالأولوية لوحدها، فعندما سأله لو قطع 4 كان لابد أن يقول 40، بينما الإمام قال 20. لاحظوا لماذا؟ لأن الأولوية بنفسها وبوحدها لا تكفي، لابد أن ينعقد ظهور للكلام بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم. هنا أدي أمر شرعي، لا يمكن أن أعرف ما هو أولى مما هو ليس أولى. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما قال أبان سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قال ونقول الذي جاء به الشيطان. الإمام الصادق قال له: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محقة الدين. فبالتالي هذا خلاصة الكلام في هذا البحث، نطبق وفي التطبيق هناك أمور أنا تركتها لأنه لا حاجة للتطويل. قال رحمه الله: الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة، ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا، بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن كما سبق أن أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنص أو جهلا بالنص بالنصوص أو استهانة بالنصوص، ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثالث في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل، فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ ولا ينبغي أن يشك في مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم وعليه. فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال في كتابه إبطال القياس: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه. وقال في كتابه الإحكام أو الأحكام أنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد، يعني ابن حزم إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم. وقد ذكر الغزالي في كتاب المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيه، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس. شوفوا، ما استطاع، حاول يوجه حتى يرجع هذه الآراء المحضة إلى أصل، والأصل عندهم القياس، حاول أن يرجع إلى القياس ما استطاع، إلا لأنه لم ير وجها لتصحيحها إلا بالقياس والتعليل الناص، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن لا أكثر، وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس. هو أحسن الظن بالصحابة، قال صحابة رسول الله متدينين مؤمنين، زين، يكفي الإنسان أن يكون قد صاحب النبي الأكرم وأخذ منه، فبالتالي رأيه لا يمكن أن يكون رأيا جزافيا، لا بد أن يرجع إلى أصل، وليس ذلك الأصل إلا القياس والتعليل النص، لكنه لم يستطع أن يثبت ذلك. مع هذا قال هو من القياس. لماذا؟ يعني خطأ نفسه، قال أنا لعل أنا ما أستطيع لكن هم الصحابة استطاعوا، فبالتالي أحسن الظن بهم. وعلى كل حال، فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس نقطة. يعني نحن الآن في مقام ماذا؟ أن نستدل على حجية القياس بالإجماع. أي إجماع؟ إجماع الصحابة. فالمهم أن نثبت هذا الإجماع، إجماع صادر من جميع الصحابة. ثم يقول المصنف: ونحن نمنعه أشد المانع. أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي، الآن ما لنا علاقة سواء كان هذا الاستعمال مبنيا على القياس أو على غير القياس، لا يكشف عن موافقة الجميع كما قال ابن حزم فأنصف. ماذا قال ابن حزم؟ شوفوا أين وجدتم هذا الإجماع، إجماع الصحابة وين وجدتم؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن مائة ونيف وثلاثين نفرا، منهم سبعة مكثرون وثلاثة عشر نفسا متوسطون والباقون مقلون جدا، تروى عنهم المسألة والمسألتان حاش المسائل التي تيقن إجماعهم عليها. أي مسائل؟ شوفوا المسائل كالصلوات، يقصد الصلوات الخمس، وصوم رمضان. قبل الصلوات صوم رمضان هذه بعد من الضروريات ما تحتاج إلى إجماع الصحابة، فأين الإجماع على القول بالرأي؟ يستنكر، يقول أصلا لا يوجد إجماع في كل المسائل حاشا أو خلا المسألة التي نتيقن بأنهم أجمعوا عليها، هي مسألة الصلوات الخمس الحمد لله وصوم شهر رمضان، فأين الإجماع على القول بالرأي؟ والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة، بل العشرين ليس إجماعا مهما كان. صحابة ولا مو صحابة؟ أنتم تقولون الجميع العشرة والعشرين والثلاثة والسبعة، هذا ليس جميع، هذا بعض. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد، هذا اللي بيناه بأنه يريد أن يجعل شيء مركب، يريد أن يثبت الإجماع بأنه إجماع البعض وسكوت الباقي. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع، ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار التي تقدمت. تقدم هناك أنه هل تقرير المعصوم حجة أم لا؟ قلنا حجة بشروط معينة، والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال. شخص غير معصوم سكت، لنفرض عالم، كم لدينا من الاحتمالات التي نحتملها لأجل سكوت هذا العالم؟ قد يكون هذا العالم في موضع لو تحدث لأهانوه، قد يكون في موضع لو تحدث لفهموا شيئا آخر، إذن احتمالات كثيرة تمنع أحيانا من أنه الاستنكار، إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو وجه الحكم الشرعي أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم، إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد زين أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. شخص واحد قد يكون عدة أسباب لديه، الأول أنه خائف لأن هؤلاء مثلا من السلطة. اثنين، أنه لو تحدث لقتلوه، مثلا يخاف على نفسه أيضا، أو يتعرض للإهانة أو نحو ذلك من الأمور. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس، هذا الاحتمال اللي أنا عبرت عنه، الاحتمال الأخير أنه قد يكون بعض الناس أنكروا لكن ما وصلنا إحنا نبأ الإنكار، ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصر. الآن أنتم تأملوا في التاريخ وانظروا إلى المؤرخين، من الذي يؤرخ؟ الذي يؤرخ هو الذي ماذا يريد؟ أنه رضا السلطة. المؤرخ الحقيقي الذي يريد أن يكتب الحق هذا لا يمكنه أن يظهر الكتاب، لأنه لو أظهر الكتاب لكان الكتاب مستندا عليه ولكان وبالا عليه، وهذا مصيبة التاريخ ومصيبة ما كتب في الكتب. فقد تكون أنه لا، الإنكار كان موجود لكن أخفي هذا الإنكار. احنا نقول شنو أحيانا؟ دول إعلامهم قوي والطرف الآخر ما عندهم إعلام، فبالتالي صوتهم لا يصل إلى أحد. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. أنت تقول اتفاق الجميع، نحن نقول من أين أنه سكت الباقي؟ لا، ما سكتوا، يكفينا نحن شخص واحد له مكانة وله شأن في مقام الإفتاء أن ينكر حتى ننكر تحقق إجماع جميع الصحابة. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرى بهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم طبعا أصحاب الرأي هذا مصطلح أنه حدث في القرن الثالث الهجري لا تلاحظون. فإذا هذا الكلام لا يشبهه وليس مما يوافق زمان الخليفة عمر ابن الخطاب، لكن نقرأ كما كتبوا، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يقول المصنف وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمة أصحاب أهل الرأي، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره. أنا قلت لكم شنو القرينة، شنو وجه البعد، لأن إياكم وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي أصلا هذا اصطلاح حدث في القرن الثالث الهجري، وإلى اليوم نستخدم هذا الاصطلاح ونقول أصحاب الرأي، ونريد أنه طائفة معينة ليس محل التعرض لها في هذا موضع. وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله، يعني وصلوا إلى حد أرادوا أن ماذا يباهلوا الطرف الآخر وخوفوهم من عذاب الله. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ ونحن يكفينا الحين الإمامية. الإمامية طبعا في راحة من هذا البحث، لأنهم لا يقولون بحجية القياس، بل ورد لديهم النهي عن العمل بالقياس بالنص. ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو استحسان. الدليل من العقل، لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجية القياس، غير أن جملة منهم ذكر له وجها، ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سنذكره، مع أنه من أوهن الاستدلالات. طيب، الدليل العقلي مركب من ماذا؟ المقدمة الأولى: إنا نعلم بأن الحوادث لا نهاية لها. الحوادث يعني الأمور المتجددة، واللي احنا نسميها المسائل الآن المستحدثة، وكل يوم تطلع عندنا مسألة جديدة، يعني الجزئيات التي تحدث والتي تتجدد بين الفينة والأخرى. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي دائما يذكرونها الآن، تشوفونها بالتلفزيون، تشوفون كثير من الناس يتحدثون عن نقص الشريعة، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث، يعني الجزئية. ليش؟ لتناهي النصوص، يعني النصوص محدودة، ويستحيل أن يستوعب المتناهي يعني المحدود ما لا يتناهى، ما ليس بمحدود. إذن شفتوا المقدمة العقلية، هذا الدليل العقلي. قد واحد يسألكم شلون يكون هذا الدليل العقلي، قولوا من ويستحيل. يستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى، هذا بالعقل صحيح أم لا؟ لا صحيح. صحيح، المحدود لا يمكنه أن يستوعب اللامحدود، هذه مقدمة عقلية صحيح، لكن الكلام أصلا كلام سقيم للغاية. أين هذا الكلام من موضع البحث؟ إذن يبي رتب نتيجة، فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس. أقول النواقص يعني شنو؟ يعني هذا اليوم قاعد يقولون بالتلفزيون، يقولون في الإذاعات، يكتبون في كتب، وكثير من الناس أنه يذكرون هذا الشيء. الشريعة الإسلامية لا تصلح لزماننا لأنها ناقصة، لم تبين الأحكام. هذا لجهلهم، وبالتالي الجهل عدو الإنسان. والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، نحن نسلم حوادث متجددة وقائع متجددة، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها، وإلا لاحتجنا إلى ماذا؟ إلى أنه مخازن ضخمة جدا، وكتاب أنه يكتبون الأحكام الجزئية للحوادث الجزئية أصلا. وهذا خلاف الحكمة. لماذا؟ لأنه الشارع حينما ينظر، والمقنن حينما ينظر، إنما ينظر إلى الكليات والمبادئ الأساسية الكلية، يعطيها بيد الناس. زين، أنا أضرب لكم أنا مثال. زين، مثلا قانون منع التجمع، هذا قانون المقنن وضعه، ممنوع التجمع، لنفرض أنه في زمان من الأزمة. الآن المقنن لابد أن يقول ممنوع التجمع في بيت سيد جعفر، ممنوع التجمع في الجمعية الفلانية، ممنوع التجمع في الشارع الفلاني، ممنوع التجمع في الليل، ممنوع التجمع في النهار، ممنوع. هذا ما صار مقنن، هذا بالتالي لن ينتهي من هذا القانون. هو قانون واحد يبعد جزئياته، سينتهي عمره الشريف ولن يحصي هذه الجزئيات. أصلا من أين تقولون بأنه لابد للشرع أن يبين كل جزئية جزئية؟ هذا الكلام سقيم، بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات، والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها، ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، على أن في هذا الدليل العقلي مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها. المهم، في بحثنا احنا قلنا انه منصوص العلة وقياس الأولوية. لاحظوا في منصوص العلة في سطر من الكلام مفقود، شوفوا سطر مفقود، انا راح اذكره حتى اذا تحبون تكتبونه تكتبون. هو بدأ المصنف، ذهب بعض علماء، شوفوا قبل هذا كتب انه وقع النزاع في منصوص العلة وقياس الأولوية أنه هل هو مستثنى من كبرى القياس أم لا. كبرى القياس يعني شنو؟ التي ورد فيها المنع. هل هذه الأنواع مستثنات؟ إنزين بعد، وإنما جاء هذا النزاع لأنهم أدخلوا منصوص العلة وقياس الأولوية في القياس والذي ورد فيه المنع، القياس الإصطلاحي، فبالتالي نشأ النزاع. لاحظوا العبارة، ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى. شوف يبي يستثني، يعني هو لا يستثني إلا أن يكون القياس داخل من القياس الباطل. شنو يستثني منه؟ ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. يعني بعبارة أخرى، منصوص العلة وقياس الأولوية وإن كان من القياس إلا أنه مستثنى لأنه ليس من القياس الباطل بل من القياس الحجة، فإن القياس فيهما حجة. إذن هذا قول العلامة. وبعض قال لا. ليش قال لا؟ قال أصلا المنع فيه عموم يشمل جميع أنواع القياس، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ والعمل بالقياس شامل للقسمين. هذا ليش قال شامل للقسمين؟ لأن أدخلهما في القياس، وليس هناك ما يوجب استثناؤهما. فبالتالي هذا النزاع، هذه الأسطر القليلة التي قرأناها، منشأ هذا النزاع أنهم أدخلوا منصوص العلة وقياس الأولوية في القياس. بعضهم قال هذا يستثنى، وبعضهم قال لا يستثنى، لأن العمومات المانعة من العمل بالقياس أو النصوص آبية عن التخصيص، فبالتالي حتى لو كان منصوص العلة أو قياس الأولوية يكون من القياس الباطل. هذا الكلام كله مبني على أن يكون منصوص العلة وقياس الأولوية من أنواع القياس، وهذا غير صحيح. يقول المصنف، والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة، ما حد يناقش في حجيته، ولكن لا استثناء من القياس. يعني مو تقول هما حجة فنستثنيهم من القياس، لا، هم أصلا خارجين موضوعان بالتخصص لا بالتخصيص، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور. يعني منصوص العلة وقياس الأولوية لا ارتباط له في بحث القياس. الذي يريد أن يبحث هذين البحثين يبحثهما في ذيل البحث عن حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان. فنقول منصوص العلة، أما منصوص العلة فإن فهم من النص على العلة، أقول فإن فهم، حطوا شرطة ألفاس نخليها جملة اعتراضية، من النص على العلة خلوها بين شرطتين. زين، فإن فهم أن العلة، يعني ما قرأنا العبارة اللي بين شرطتين المعترضة، فإن فهم أن العلة عامة، العلة شنو هي؟ الإسكار على وجهين، خل أطبق العبارة مرة ثانية، فإن فهم، والجملة الاعتراضية من النص على العلة، النص على العلة، العلة هي الإسكار، إن فهم أن العلة يعني الإسكار عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل يعني بالخمر الذي هو كالأصل في القياس، فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع يعني للنبيذ. شوفوا، احنا كنا قبل درس أو درسين بينا أركان القياس، قلنا أصل وفرع. الأصل هو المقيس عليه، الفرع هو المقيس. هذا هنا عندما قال كالأصل في القياس يعني يقصد شنو؟ يقصد الذي ورد فيه الحكم. الحكم بالنهي عن الشرب تعلق بماذا؟ بالخمر. الآن إحنا عندنا النبيذ، النبيذ شنو؟ فرع، لم يرد فيه حكم لأن النص واضح، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. لو فرضنا الآن نريد أن نبين حكم النبيذ، بالتالي كيف نبين؟ يقول لو فهمنا حجية الظواهر، ترى بحث الظواهر، يعني أنت تستطيع أن تقول هذا ظاهر وأنا أستطيع أن أقول ليس بظاهر. لو فهم الفقيه أن العلة عامة على وجه لا تكون مختصة بالمعلل الخمر الذي هو كالأصل في القياس، يعني شنو يقصد الذي ورد فيه النص، فلا شك في أن الحكم، الحكم شنو؟ لا تشرب، يكون عاما شاملا للفرع. الفرع شنو هو؟ النبيذ. مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا. وأما إذا لم يفهم أو لم يفهم منه ذلك، ما فهمنا بأن العلة عامة، زي الحين بيجيب لكم مثال، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل. إذا ما فهمنا أن العلة عامة وعدينا الحكم، هذا يعتبر من القياس ويكون هذا القياس الباطل الاصطلاحي. إذن في منصوص العلة يشترط أن يفهم الفقيه بأن العلة التي وردت علة عامة لا اختصاص لها بالمعلل، المعلل يكون من باب المثال، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، الخمر مثال، يبي يقول هو مثل هذا اللي أنا قلت المولى، مثال المولى، لا تدخل علي أحدا لأن لا تدخل أخي علي لأنني مريض. خب الأخو من باب المثال، أو لعل أخوي بيجي بعد شوية مثلا من باب المثال. أما نحن نفهم من لا تدخل أخي علي لأنني مريض أن العلة في عدم إدخال الأخ هو كوني مريض، فبالتالي كوني مريض نفهم منها ماذا؟ أن العلة عامة مو مختصة بالأخو. لا، حتى لو جاء أنه الوزير وجاء الأمير وجاء قائد الجيش وأي شخص، حتى لو شخص يقول ضروري، زين، بالتالي نقول له لا، هذه علة عامة. كما هو الحال في الإسكار، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، كأنه يقول شنو؟ لا تشرب المسكر. زين، طيب لماذا ذكر الخمر؟ نقول من باب المثال، أوضح المصادق، لأنه أوضح واحد اللي يسكر هو الخمر في ذلك الزمان. الآن ما شاء الله عندنا كثير من المسكرات. إذن فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا. وأما إذا لم يفهم منه ذلك، شنو لم يفهم منه ذلك؟ يعني لم يفهم أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل. مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه أسود، فإنه لا أحد يستطيع أن يتفوه، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود هو حلو، بل العنب الأسود خاصة هو الحلو، يعني سواد العنب علة لكون العنب حلو. إذن هذه العلة علة خاصة، ومن هنا تفهمون بأن العلة تعمم وتخصص. يعني أحيانا نفهم بأن العلة عامة لا اختصاص لها بالمعلل، وأحيانا نفهم بأن العلة خاصة مختصة بالمعلل وهو العنب. نعم، وهو العنب. وفي الحقيقة أنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل ما فيه العلة. خلنا نطبق على المثال. وفي الحقيقة أنه بظهور النص لا تشرب الخمر لأنه مسكر في كون العلة عامة يعني فهمنا بأن الإسكار العام ينقلب موضوع الحكم وهو شنو؟ الخمر. بعد من كونه خاصا بالمعلل موضوع الحكم أنه لا تشرب الخمر، من كون النهي المتعلق بعدم شرب الخمر هل للخمر خصوصية؟ يقول لا، إنما من باب المثال. فإذن ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل وهو الخمر إلى كون موضوعه كل ما فيه العلة، يعني كأنه يقول لا تشرب المسكر، هذا ابتداء كأنه يقول هكذا لا تشرب المسكر أو حرم عليك شرب المسكر، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل الخمر اللي هو الأصل وغيره، ويكون المعلل من قبيل المثال، الخمر يكون من قبيل المثال للقاعدة العامة، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل، يعني في لا تشرب الخمر لأنه مسكر لا خصوصية للخمر، بعد أن فهمنا بأن العامة لا خصوصية للمعلل الذي هو الأصل، ونستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلة المشتركة حتى يكون المدرك مجرد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية، أي التي لم يفهم فيها عموم العلة، فتبين الفرق بين النصين وبين المثالين في أنه لا تشرب الخمر لأنه مسكر، إن وجد هكذا نص. أنا حين من عندي قاعد أقرأ الآن مضمون رواية، هناك مضمون رواية مقارب لهذه الألفاظ، لا لنفرض أنه النص هكذا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، نحن هنا من أين قلنا بأنه لا خصوصية للخمر وأن الخمر من باب المثال؟ كيفنا؟ لا مو كيف، من أين فهمنا؟ من ظهور النص، نتكلم في أنه شنو من باب حجية الظهور والظاهر حجة، فإن كان هذا النص ظاهر في عموم العلة وأن العلة عامة بحيث لا اختصاص لها بالمعلل، حينئذ نفهم ونتعدى إلى غير الخمر، لأنه نقول الخمر من باب المثال، فبالتالي النبيذ مسكر يحرم شربه، الحشيشة مسكر يحرم شربها، الكذا مسكر يحرم شربه. إذن نحن في الواقع أخذنا بحجية بظهور عموم العلة الذي هو حجة، أو بحجية العموم المستفاد من أين؟ من ظاهر النص، عبر كما تريد، الكلام في الظهور وليس في القياس. نعم لو لم نفهم ذلك، ولكن لمجرد وجود جهة اشتراك وتشابه بين الأصل والفرع بين الخمر والنبيذ، رحنا قلنا بحرمة شرب النبيذ، حينئذ ماذا فعلنا؟ أخذنا بالقياس الباطل اعتمادا على علة نحن فهمناها بأنها علة ماذا؟ مشتركة، حتى يكون المدرك لاحظوا مجرد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو هي؟ أنه هذا العنب حلو لأن لونه أسود، لأن لونه أسود، إنزين بالتالي نحن نقول ماذا؟ نقول هكذا نحمل، نقول كل ما كان لونه أسود من الأطعمة فهو حلو، هذا يعتبر من الحمل والقياس الباطل، أي التي لم يفهم فيها عموم العلة. ولأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم في الفرع النبيذ في الصورة الأولى، يعني شنو الصورة الأولى؟ يعني حرم الخمر لأنه مسكر، يكون من باب الأخذ بظاهر العموم وليس هو من القياس في شيء، ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس. مثال ذلك قوله تعالى، الحين بيجيب لنا مثال واضح برواية صحيحة في صحيحة ابن بزيع، ماء البئر واسع لا يفسده شيء. للحين ما وصلنا للتعليل، شوفوا التعليل، لأن له شنو؟ مادة. لأن له مادة. خل احنا نتشبث بهذا التعليل وأنت فقيه، زين، بالتالي لنرى كيف تفهم. يقول: فإن المفهوم منه، شنو المفهوم منه؟ يعني الظاهر منه، أن كل ماء له مادة واسعة أو واسع، نعم، لا يفسده شيء. فإذن شنو صار؟ صارت العلة عامة، لا اختصاص لها بماء البئر. إذا لا اختصاص لها بماء البئر، إذن لماذا النص ورد في ماء البئر؟ يقول لغلبت أن الناس كانوا يستخدمون الآبار، جاب من باب المثال. إذا كان ماء البئر واسع له مادة، زين، بالتالي لا ينجسه شيء أو لا يفسد، هذا من باب المثال. إذن كأن الشارع ابتداء ماذا قال؟ قال: الماء الذي له مادة لا يفسده شيء. شيل البئر، لا تزعل، نشيل البئر. إذن فهو البئر يكون، شوف: وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصاديق الموضوع العام للقاعدة، فيشمل الموضوع بعمومه، يعني بظهور العموم، كل من ماء البئر وماء الحمام وماء العيون وماء الحنفية الإسالة، الزين، وغير ذلك من الماء الذي له المادة. فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الأمور غير ماء البئر ليس أخذا بالقياس. لحد يجي يقول أنتم قياسين، أنت لابد، أنت والنص، ولابد من الجمود على النص، لأن النص ورد في ماء البئر، فليس لنا أن نتعدى. نقول: ماء البئر من باب المثال. إن سألت من أين تقولون من باب المثال، نقول: لأنه التعليل عام. التعليل ماذا؟ علة عامة، لا وجه لها ولا اختصاص لها بماء البئر. كأن الشارع يريد أن يقول: الماء إن كانت له مادة لا يفسده شيء من الأول، مثل في المثال اللي أنا ذكرته، حرم الخمر لأنه مسكر. كأنه من الأول يقول: حرم المسكر، وانتهت القضية. فبالتالي إن فهم الفقيه بأن العلة عامة لا اختصاص لها بمورد النص، فبالتالي يكون مورد النص من باب المثال هذا. وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة، لأن له مادة لكل ما له مادة، وإن لم يكن ماء مطلقا فإن الحكم وهو الاعتصام من التنجس لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة إلا بالقياس وهو ليس بحجة. الآن صار شيء آخر، الماء في النص كان مطلق، أما شخص يريد أن يعديه إلى الماء المضاف، نقول: لا، هذا ما يمكن. يقول: لماذا؟ ماء مضاف له مادة، التعليل مادة، يعني كل ما له مادة. نقول: لا، لا يستفاد كل ما له مادة، كل ماء، لابد أن تحافظ على الماء المطلق هنا، كل ماء له مادة لا يفسده شيء، لا كل ما له مادة لا يفسده شيء، حتى تدخل ماذا؟ الماء المضاف، لأنك إن فعلت ذلك كنت قياسا وأخذت بما هو ليس بحجة. ومن هنا يتضح الفرق، عفوا، لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة إلا بالقياس وهو ليس بحجة. ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس. شفتوا شنو الفرق؟ الفرق: نحن عندما نأخذ بمنصوص العلة، متى نأخذ؟ إن كانت العلة عامة على وجه لا يكون لها اختصاص بالمعلل ولا نتعدى إلى شيء آخر، كما في مثال ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة، ماء البئر ماء مطلق، فنحن لا نتعدى من الماء المطلق إلى الماء المضاف. غاية الأمر نقول: البئر لا خصوصية له، لأن العلة عامة لا اختصاص لها بالبئر، فنقول: كل ماء له مادة لا يفسده شيء، الذي يأتي ويدخل الماء المضاف هنا هو قد عمل بالقياس الباطل. فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما. ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار يعني العثرة في تعرف الموضوع للحب. وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين في حجية منصوص العلة. فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة، ومن لا يرى حجية ماذا؟ حجية منصوص العلة، يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذا به على نهج القياس. يعني اللي تنازعوا احنا نوفق بينهم، الذي يقول بأنه يريد أن يأخذ به من باب ظهور العموم، ظهور عموم العلة في كونها عامة، هذا نقول أهلا ومرحبا لأنك تعمل بحجية الظهور. والذي منع عنه إنما أراد ماذا؟ أراد شيئا آخر، أن يؤخذ به بمنصوص العلة على نهج القياس وعلى طبق القياس كما مثلنا، كأن يدخل الماء المضاف في رواية ابن بزيع فيقول بما أنه كذا، والماء المضاف لا فرق بينه وبين الماء المطلق إلا من جهة الإضافة والكذا، هذا له مادة وذاك له مادة، فحاله يكون كحال الماء المطلق إن كانت له مادة فلا ينجسه شيء. هذا ليس من باب الأخذ بمنصوص العلة، وإنما من باب الأخذ بنهج القياس. والخلاصة إن المدار في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم. الحكم شنو ورد؟ ورد للخمر. إن فهمنا ظهور أن الظهور عام، يعني العلة عامة، يعني ظهور الكلام ظاهر في عموم العلة، وأن المعلل هذا إنما جيء به من باب المثال إما لغلبته في أنه الإسكار مثلا، أو لأن الناس لا يعرفون إلا هذا، فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي حجة ولا دخل لها في مبحث القياس الإصطلاحي. ولا بد حينئذ أن تكون حجية منصوص العلة على مقدار ما له من الظهور في العموم. هذا أهم شيء، كثير يستدلون في منصوص العلة لكنه لا يفهم حدود ماذا؟ الاستدلال، لأنه لا بد أن نفهم العموم وبعد ونقتصر في هذا العموم على مورد النص كما ذكرنا في رواية ابن بزيع. فإذا أردنا تعدية الحكم إلى غير ما يشمله ظهور العموم فإن التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه بل قام الدليل على بطلانه. أدركنا الوقت، بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.